إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أشراط الساعة التي تكون بين يدي أشراطها الكبرى وتتداخل مع بعضها وظهور المهدي، فالمهدي من أشراط الساعة، وهو سابق على الأشراط الكبرى التي اختلف في ترتيبها كما مر. وقد جاءت الأحاديث في ذكر حقيقة المهدي واسمه وصفته ونحو ذلك مما جاء في شأنه. والمهدي رجل من آل بيت النبوة، يخرج في آخر الزمان يلي أمر هذه الأمة، ويملك 7 سنين، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وفي عهده تنعم الأمة نعمة لم تنعمها قط، يسود العدل وتمطر السماء قطرها، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال بغير عدد. وأما اسم المهدي فهو موافق لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن علامات الساعة وأماراتها ظهور المهدي. وهناك لفظة شائعة بين الناس عندما يذكرون المهدي يقولون المنتظر، وهذا خطأ، بل هو المهدي فقط، واسمه محمد بن عبد الله. أما كلمة المنتظر هذه فقد جاءت من الشيعة الرافضة، لأنهم ينتظرونه حسب ما يدعون بأنه مختبئ في السرداب، سرداب سامراء. ولكن أهل السنة يقولون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يولد في آخر الزمان ويعاصر نبي الله عيسى عليه السلام، ويصلحه الله تعالى في ليلة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج في آخر الزمان ولي أمر هذه الأمة، ويجدد لها دينها، وهو رجل يحكم بالإسلام، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، وتنعم الأمة في عهده بالخيرات والنعم التي لم تنعم بمثلها قط. وخروج المهدي عند العلماء وأهل السنة والجماعة حقيقة ثابتة بالنصوص الصحيحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في زمان المهدي تكون الثمار كثيرة، والزروع غزيرة، والمال وافرا، والسلطان قاهرا، والدين قائما، والعدو راغما، والخير في أيامه يكون دائما. والمهدي هو الذي هداه الله للحق، والمراد بالمهدي هنا الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجيء في آخر الزمان ويؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينزل في زمنه عيسى عليه السلام ويظهر الدجال. وقد وردت في شأن المهدي أحاديث كثيرة ما بين صحاح وحسان وضعاف تنجبر وضعاف شديدة الضعف، وهذه الأحاديث تخبر وتوضح ما يتعلق بخروجه في الناس، وذلك بعدما يعم الأرض الظلم والفساد والطغيان، فيأتي المهدي ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت جوراً وظلماً، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهدي من سلالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أبناء فاطمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي، من ولد فاطمة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والعترة ولد الرجل لصلبه، ويكون العترة للأقرباء وبني العمومة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لا يتعارض مع الأحاديث التي وردت في أنه يملك 7 سنين، فالمراد هنا الإخبار بتحقق وجوده وأنه واقع لزاما، وليس فيه أن مدته بعض يوم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ومعنى يصلحه الله في ليلة يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. فالمهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله. وأما صفته الخلقية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. والأخبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنه. هذا ما عليه جماهير الأمة، فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث الضعيفة والموضوع. ولا يعرف ما إذا كان سيكون من نسل الحسن بن علي أم من نسل الحسين بن علي، فإن الروايات في ذلك لا تصح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في المهدي: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وقد رجح بعض أهل العلم أنه من نسل الحسن رضي الله عنه، معتمدين في ذلك على أثر مروي عن علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. لو صح هذا لكان حجة وفاصلة، ولكن المعتمد عند علماء أهل السنة أنه من نسل الحسن مع ضعف الحديث. صفته التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. أجلى الجبهة، الأجلى هو الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته. وأقنى الأنف، القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. وأما مكان خروجه فيكون ظهور المهدي من قبل المشرق، كما صرحت بذلك بعض الأحاديث. وأحاديث المهدي متواترة، فالأحاديث التي جاءت في المهدي تبلغ حد التواتر. وقد أحصى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابية. وأحصى الكتب التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، يعيش 7 أو 8 يعني حجدا. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. أخرجه أحمد. وقال الهيثمي رواه الترمذي وغيره باختصار كثير، ورواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. قال ابن كثير رحمه الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وقال القاري: أن يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ متفق عليه. فصفته الخلقية بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كما في رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة. وقد مر أن معنى أجل الجبهة أنه منحسر الشعر من مقدم رأسه، أو هو واسع الجبهة. أجل الجبهة أقنى الأنف، والقنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما يملك 7 سنين. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خروج المهدي تحديدا، وكذلك ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على الزمن الذي يخرج فيه، لكن استأنس أهل العلم في بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن لم تكن قطعية. فأما بداية ظهوره فيكون بتهيئته لقيادة الأمة وصلاحه لتلك القيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ثم ينكشف أمر المهدي ويظهر عند حكام ذلك الزمان، فيهرب إلى مكة مع بعض الناس ليلوذ ويحتمي بالبيت، وليس معهم عدة ولا عدد ولا منع، ويبعث خلفه جيش لقتله والتخلص منه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه مسلم. وقولها رضي الله عنه: كيف بمن كان كارها، أي غير راض، كأن يكون مكرها أو كأن يكون سالك الطريق معهم ولكن لا يكون راضيا بما قصدوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة على نيته، معناه أن الأمم التي تعذب ومعهم من ليس منهم يصاب جميعهم بآجالهم، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، فالطائع يجازى بنيته وعمله، والعاصي تحت المشيئة. عن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. رواه مسلم. وفي رواية عن يوسف ابن ماهك قال: أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش، يعني الجيش الذي ذهب من الشام قاصدا مكة، ولعل ذلك كان في أيام ابن الزبير رضي الله عنهما. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش. قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا ببيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. فقال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياته. رواه مسلم. في الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها: عبثا بالثاء المثلثة المعجمة الفوقية. وستجد أقواما من أهل الضلال في هذا العصر ممن تسنموا ذرا ليست له، فالواحد منهم يتسنم ذروة لا يصلح أن يكون في سفحها أصلا، والواحد منهم لا يساوي بعرة ولا يساوي وزنه ترابا، ويأتي بلفظة من ألفاظ العرب لكي يعترض عليها، لأنه لا يعلم لها معنى إلا ما هو في ذهنه الفارغ وفي رأسه الجوفاء. فلعل بعضهم يقول: كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبث؟ لأنه لا يعلم العبث إلا ما استقر في ذهنه الفارغ ومما تلقاه من لغة بائع الطماطم وغير ذلك في الأسواق، ثم يحشر نفسه في زمرة أهل العلم ويتسنم ذروة لا يستحق أن يكون في سفحها أصلا، ليقول: كيف يقال في حق النبي هذا وهذا من إساءة الأدب في حق النبي؟ هذا لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني اضطرب بجسمه وحرك يديه كالدافع شيئا أو كالآخذ شيئا. هذا معنى عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، لا بمعنى العبث الذي يأتي في ذهن فارغ من أولئك الذين ينظرون النظرات الضفدعية، والواحد منهم كريه المنظر، كريه المرأة، فضلا عن مخبره الذي يسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك اضطرب بجسمه وهو نائم وحرك يديه كالدافع شيئا أو كالآخذ شيئا. قالوا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا ببيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. رواه مسلم. فهذا جيش يبعث في إثر المهدي للتخلص منه وممن معه من المؤمنين، فيلجؤون إلى البيت الحرام محتمين به، ويخسف بهذا الجيش ببيداء من الأرض، وهي بيداء المدينة، وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة، أي من جهة مكة، وهي أرض ملساء. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طائفة من أمتي يخسف بهم، يبعثون إلى رجل فيأتي مكة فيمنعه الله منهم، ويخسف بهم مصرعهم واحد ومصادرهم شتى، إن منهم من يكره فيجيء مكرها. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. يبايع المهدي خليفة للمسلمين بعد ذلك، ويجاهد مع المسلمين في سبيل الله تعالى، وتكون خلافة على منهاج النبوة، وتكون الملاحم بين المسلمين وأعدائهم إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما مدة حكم المهدي فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. في الحديث الآخر الذي أخرجه الطبراني في الكبير وسلكه الألباني في صحيح الجامع: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأها عدلا وقسطا، يمكث فيكم 7 أو 8، فإن أكثر 9. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجدا. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ متفق عليه. فعيسى ابن مريم عليه السلام يصلي خلف المهدي. قال صلى الله عليه وسلم: منا الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: عزاه السيوطي في الجامع لأبي نعيم في كتاب المهدي عن أبي سعيد، وقال المناوي وفيه ضعف. قال الألباني رحمه الله: وأقول لم يتيسر لي حتى الآن الوقوف على إسناده، ومع ذلك فالحديث عندي صحيح، لأنه جاء مفرقا في أحاديث ثم ذكرها رحمه الله تعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وجاء في رواية التصريح بأن هذا الأمير هو المهدي. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وذكره الإمام ابن القيم في المنار المنيف، وقال هذا إسناد جيد. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهو كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن رجاله كلهم ثقات. والمهدي هو المقصود في حديثه صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، رواه مسلم. وفي رواية قال: من خلفائكم خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، رواه مسلم أيضا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة الأموال والغنائم والفتوحات في زمانه وكثرة الملاحم بين المسلمين وأعدائهم. فيتضح من هذه الروايات أن المهدي رجل صالح يخرج في آخر الزمان ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة، فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة، فيبعث إليه جيش لقتله فيخسف بهم، وينصره الله ويؤيده، فيحكم بالإسلام وينشر العدل بين الناس، ويعم الرخاء والنعمة في زمانه، ويلتقي مع نبي الله عيسى عليه السلام فيؤم الأمة، وعيسى عليه السلام يصلي خلفه ويخرج معه يساعده على قتل الدجال، ويعيش 7 أو 9 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي زمن المهدي يكون الفتح الثاني للقسطنطينية، وذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. فعن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فقال رجل ليس له هجيرا، والهجيرا الشأن والدأب، أي ليس له شأن سوى نداء ابن مسعود رضي الله عنه بشكل متكرر متتابع: ليس له هجيرا إلا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، أي لقتالهم. قال: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد، أي نهض وقام، إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم، أي ما يجاوزهم، حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، رواه مسلم في صحيح. لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، يعني من كثرة المقتولين، وقيل من كثرة المال، ولكن الأول أصح، حتى يوجد وقت لا يقسم فيه ميراث لعدم من يعلم الفرائض، فهذا قول آخر. ولعل المعنى أنه يرفع الشرع فلا يقسم ميراث أصلا، أو لا يقسم على وفق الشرع كما هو مشاهد في كثير من الحالات. ويحتمل أن يكون معنى أنه من قلة المال وكثرة الفقراء لا يقسم ميراث بين الورثة، إما لعدم وجود شيء، أو لكثرة الديون المستغرقة، أو لأن أصحاب الأموال يكونون ظلمة فيرجع مالهم إلى بيت المال، فلا يبقى لأولادهم نصيب في المال ولا لهم خلاق في المال، والله أعلم بالحال. ويؤيده قوله ولا يفرح بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، أي ولا يفرح أحد بغنيمة، إما لعدم العطاء أو ظلم الظلمة، وإما للغش والخيانة، فلا يتهنأ بها أهل الديانة. قوله عدو، أي من الروم، أو عدو كثير، يجمعون يعني الجيش والسلاح لأهل الشام، أي لمقاتلة أهل الشام، وأجمعوا لهم أي لقتال العدو أهل الإسلام، والعدو هم الروم. فيشترط المسلمون أن يهيئون ويعدون شرطة بضم الشين وسكون الراء، يعني طائفة من الجيش تتقدم للقتال وتشهد الواقعة، وهم كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت، سموا بذلك لأنهم كالعلامة للجيش. وقيل سموا بها لأنهم يشترطون أن يتقدموا ويعدوا أنفسهم للهلكة. ويؤيده قوله لا ترجعوا، أي تلك الشرطة إلا غالبة، وقوله للموت أي للحرب. والمعنى أن المسلمين يبعثون مقدمتهم على ألا ينهزموا، بل يتوقفوا ويثبتوا إلى أن يقتلوا أو يغلبوا، فيقتتلون يعني المسلمين والكفار حتى يحجز بضم الجيم وتكسر، أن يمنع بينهم الليل، أي دخوله وظلامه، فيتركون القتال. فيفي أن يرجع هؤلاء يعني المسلمين، وهؤلاء يعني الكافرين، كل غير غالب، أي كل من الفريقين غير غالب وغير مغلوب، وتفنى الشرطة أي تهلك وتقتل. فالحاصل أنه يرجع معظم الجيش وصاحب الرايات من الطرفين، ولم يكن لأحدهما غلبة على الآخر، وتفنى شرطة الطرفين، وإلا لكانت الغلبة لمن تفنى شرطهم. ثم يشترط المسلمون شرطة أخرى للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة ثالثة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يدخلوا في المساء بأن يدخل الليل، فيرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم، أي نهض وقام وقصد إلى قتالهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة أي الهزيمة على الكفار، فيقتتلون مقاتلة عظيمة لم يرى، أي لم يبصر أو لم يعلم مثلها، حتى إن الطائر ليمر، أي ليريد المرور بجنباتهم، أي بنواحيهم، فما يخلفهم بكسر اللام المشددة، أي فلا يجاوزهم حتى يسقط الطائر، يعني يطير الطائر على أولئك الموتى، فلا يصل إلى آخرهم حتى يخر ويسقط ميتا من نتنهم أو من طول مسافة مسقط الموتى. فأتعاد أي يعد بنو الأبي، أي جماعة حضروا تلك الحرب كلهم أقارب كانوا 100، فلا يجدون، أي فلا يجدون عددهم. والحاصل أن القوم يشرعون في عد أنفسهم، فيشرع كل جماعة في عد أقاربهم، فلا يجدون من 100 إلا واحدا، أي لم يبق من 100 إلا واحد. فبينما هم كذلك، إذ سمع المسلمون بحرب شديدة هي أكبر أي أعظم من ذلك. فجاءهم أي إلى المسلمين الصريخ أي المستغيث إن الدجال قد خلفهم في أولادهم، فأتركون كل شيء ويلقون ما في أيديهم من الغنيمة وسائر الأموال فزعا على الأهل والعيال، ويتوجهون إلى الدجال فيرسلون 10 فوارس طليعة، وهو من يبعث ليطلع على حال العدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم أي 10 وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. فيه مع كونه من المعجزات دلالة على أن علمه تعالى محيط بالكليات والجزئيات من الكائنات وغيرها. قال ابن المنير رحمه الله أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهذا من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. وأذان الأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرجا. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله يعني المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم في صحيح. في رواية عند مسلم أيضا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يحكم بهما ولا يحكم بشرع آخر كالذي بعث به إلى بني إسرائيل، فلا يعني إمامة الصلاة. بواب عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قبل قتال المسلمين مع بني الأصفر يعني الروم تكون هدنة بينهم فيغدر الروم ويأتوننا 80 راية تحت كل راية 10,000، في رواية تحت كل غاية 12,000، عندئذ تكون الملحمة بين الفريقين ويقضي المسلمون فيها على الروم. فعندي مخبر الحبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. ويكون فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، غوطة دمشق، والفسطاط المكان الذي تجتمع إليه الجيوش لتتهيأ للقتال. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. هناك يلتقي المسلمون من بلاد الشام والحجاز وغيرها من أقاليم الإسلام على قتال أعداء الله عز وجل، لا يفرقهم أمر، بل هم على دين الله تعالى مجتمعون، حتى العصبات من بني العم من قبائل العرب من المسلمين يشاركون إخوانهم في القتال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ويفتتح المسلمون على إثر هذه الملحمة القسطنطينية، ويدخلونها دون أن يرموا بسهم أو يقاتلوا بسلاح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. الرواية المحفوظة: 70,000 من بني إسماعيل، يعني العرب. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم. هناك فتوحات للمسلمين تكون قبل الدجال. فعن جابر بن سمرة عن نافع هو ابن عتبة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب، يعني مغرب المدينة النبوية، عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالون. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. رواه مسلم. معلوم أن بلاد الروم اليوم هي أوروبا وقلبها إيطاليا، وقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح رومية وهي عاصمة النصرانية اليوم، بعد أن فتح المسلمون عاصمتها الأولى القسطنطينية. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطيني. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والخير والتوحيد الخالص والهدى المستقيم. لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا عدد من الأئمة والعلماء. قال الحافظ أبو الحسن الآبري رحمه الله: تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد. وباب لد بلد، ولد بلدة معروفة في فلسطين، وهي قريبة من بيت المقدس، وهي التي ببابها يدرك عيسى عليه السلام الدجال فيقتله، فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامرة، فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الدهر، وأظن ظهوره، يقول ابن كثير رحمه الله: وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. وقال العلامة السفاريني في المهدي: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وقال أيضا: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنه بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. وقال العلامة محمد البرزنجي: قد علمت أن أحاديث المهدي وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها. وقال العلامة: محمد صديق حسن خان القنوجي. الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانير. وقال العلامة الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبه، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال العلامة محمد بن جعفر الكتاني: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، قال بالتواتر في أحاديث المهدي تواترا معنويا. وكذلك قال العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فجمهور أهل العلم، بل هو كالاتفاق، على ثبوت أمر المهدي وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن عقيدة خروج المهدي عقيدة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، والإيمان بها من صفات المتقين، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. أسأل الله أن يتوفانا على الإيمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة. أحصى الشيخ العباد حفظه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا، كما أحصى عدد الأئمة الذين خرجوا هذه الأحاديث وتلك الآثار في كتبهم فبلغوا 36 إماما، منهم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم، كما ذكر بعض من ألف في شأن المهدي والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتواتر، كما ذكر بعض العلماء المحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وهم جمع كبير. ومع ذلك كله فالناس منقسمون في أمر المهدي 3 أقسام. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.